الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وأشرف الكائنات وسيد المخلوقات المحمود الأحمد محمد، وعلى آله الأطهار معدن الطهارة وقواعد العلم. كنا في الآية 180 في سورة البقرة التي تتعرض، الآية تتعرض إلى الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هناك مبحث في البحوث الفقهية، مبحث يسمى بتسميات عديدة، تسميات من التسميات المتعارفة في هذا المبحث الفقهي، المباحث الفقهية، مبحث فلسفة التشريع، فلسفات التشريع، يعبر عنه ماذا؟ فلسفات التشريع، ويقصد به أيضا غايات التشريع، ويقصد به أيضا ماذا؟ غايات التشريع، ويسمى بتسمية ثالثة فقه المقاصد، المقاصد النهائية من التشريع، تسمية ثالثة. تسمية رابعة يعبر عنه المحقق الحلي في الشرايع: أصول التشريع أو أصول التشريع أو أصول وقواعد المذهب. المحقق الحلي يتلاحظون كلامه في الشرايع من أول الشرايع إلى آخرها، هذه المنهجية يصر عليها. طبعا هو فقط محقق الحلي، إجمالا مفيد رحمة الله عليه، السيد المرتضى الطوسي، قدماء عموما من إدريس بن زهرة، هذا التعبير دارج عندهم في الممشى الفقهي: أصول المذهب وقواعده، أصول الأحكام. هذا نفس المبحث، ويقصد من ذلك أن كل باب فقهي له أسس شرع على ضوئها، أو له غايات شرع على وفقها. بعبارة مختصرة لكي لا نطيل أكثر في هذا المقطع أي النقطة، بعبارة مختصرة أن فلسفات تشريع أي باب فقهي أو أصول التشريع أو قواعد التشريع الفوقية لأي باب فقهي عبارة عن أصول دستورية، وكان مدار الباب الفقهي كأنما قوانين برلمانية مثلا وزارية، يعني قوانين متنزلة منحدرة عن تلك القواعد الدستورية. قم الفائدة في هذا البحث، الفائدة هكذا، الفائدة أن في علم القانون القوانين الدستورية مهيمنة على ماذا؟ على ما دونها من القوانين، مهيمنة حاكمة موجبة لضبط ما دونها من القوانين، ما شئت فعبر. جيد، التركيز على فلسفات التشريع لكل باب فقهي أو قل القواعد الدستورية وطبقاتها في كل باب فقهي في الحقيقة هو جسر واصل بين الفقه والعقائد بعبارة مختصرة، هو جسر واصل بين الفقه والعقائد، يعني يعطي أن دوما كل باب فقهي له في الأصل نشأة عقائدية، نشأ من منطلق عقائدي، فالوصية لاحظ ترجمانها بالعقائد الوصايا الإلهية، وصية النبيمة، ما الذي أوصى الله ورسوله إليه فصار وصيا، الموصي هو الله ثم الرسول والوصي والموصى إليه أمير المؤمنين، وصية عهدية ووصية ملكية يعني يملك يلي الأمور، البيع ترجمانها في البعد العقائدي البيعة، بيع غالية، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إذا جاءت المؤمنات يبايعنك كذا كذا، قل مجرد بيع بيع، قل لا أسأل إجارة قل لا أسألكم أجرا إن المادة وقوة، تلك إجارة عقائدية، إجارة عقائدية أو شبيه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، سوء بعدها عقائدي، هذا ليس بيع مجازي، أصلا حقيقة البيع ينحدر من تلك الأصول العقائدية، والرهن هو كذا المرء مرهون بعمله مثلا التعبير، أو قول المؤمن في شأن الصديق صلى الله عليه وسلم مخاطبا النبي لقد استرجعت الوديعة والرهن رهينة، الرهينة موجودة، الرهينة باني كلمة رهينة موجودة كذا يتراجعون على كل، فالقضاء مثلا في الفقه القضاء والقدر في العقائد، حكم في القضاء في الفقه الحكم في القضاء والقدر ما هو؟ أخرجت الرهينة، نعم استرجعت الوديعة، أخلصت الزرانة، أخلصت واغتيلت، هذه من الأدلة أنه جرى اغتيال الزهراء، كلمة أخلصت في اللغة يعني الاغتيال بخفاء، كلمة أخلصت، وهذه الرواية لها عدة طرق عدة مصادر من اليومين، لأن يعني الذين ذكروا وشهدوا أن الزهراء قتلت واغتيلت نفس أمير المؤمنين، هناك سلسلة أحاديث من النبي أن الزهراء تقتل، سلسلة من أحاديث كثيرة لست من جمعات بس موجودة، عسى الله يقيض بعض ذوي الهمم يجمعها بين الفريقين، كلمة قتل من الرسول في شأن الزهراء، كلمة قتل صفاته. سلسلة أحاديث نبوية عديدة قائمة بالسلسلة لا طرق من الفريقين. هناك سلسلة من أمير سلسلة أحاديث من اليمين أو من بقية الأمة أن الزهراء قتلت اغتيلت، هذا أحدها. أخلصت الزهراء، أخلصت الذين راجعوهم إلى اغتيال بخفية. على كل نرجع إلى المطلب، وهو فكل باب فقهي إلى في الحقيقة أصل عقائدي، أصل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، ما سألتكم من أجر فورا، شو أجر بمعنى منفعة، بس على صعيد عقائدي، على صعيد الدياني، على صعيد البعد العام والبعد الفردي. تجارة لن تبور وشارك كالعالم وجل. الطهور في الوضوء في الفقه في طهور في العقائد. أعظم طهور الصلاة الولاية، ونص القرآن، لأن القرآن يبين أن حج العرب الذين كانوا على ملة إبراهيم وكانوا يجحدون ولاية سيد الأنبياء، حجهم صلاتهم طوافهم سعيهم قرابينهم نجس، يعبر عنها نجس، فلا يقرب المسجد الحرام طبعا نجس هو فلا يقرب المسجد الحرام، لأن أعمالهم هذه كلها هم نجس في نجس. بينما طهورها بماذا؟ بولاية النبي وأهل بيته. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فإذا لاحظ الطهور الصلاة مثلا، الصلاة لها بعد عقائدي، سموه بس بعد فقهي. الصلاة بعدها العقائدي أن يتوجه الإنسان بقلبه، كعبة القلب ما هي؟ مو كعبة البدن. قبلة البدن شيء، قبلة القلب أعظم من قبلة البدن. استقبال القلب أعظم من استقبال البدن، كليهما لا بد منه. مثل الصوفية والعرفات على مثلا القلب يكفي عن البدن، لا كليهما لازم، لكن قبلة البدن واستقبال البدن، صلاة القلب أين من صلاة البدن، صلاة العقل أين من صلاة البدن. الطواف نفس الكلام، طواف البدن أين وطواف القلب أين. المعصوم في الروايات دائم الطواف بقلبه حول ربه، مش سبعة أشواط ولا في العمر والحج، دائم الحج والعمر إلى وجه الله. سنة طواف القلب، طواف العقل، السعي بين الصفا والمروة، المروءة مثل الصفا من القبيل، الزكاة. الزكاة أن لا تملك، أن لا يملك قلبك شيء، وترى أن كل ما تملك هو منك الله. فتسخو نفسك بالصدقة وبالمواساة للمحرومين والمجرمين. في هذه الزكاة القلبية غير الزكاة البدنية. الصيام أن يمسك، أن يمسك قلبك عما عدا الله، تصوم عما عدا الله، قال أنا صوم دائم بالقلب أو الفكر والعقل. واحتفظ إذا حتى العبادات لأبواب عقائدي. في الحقيقة إذا كل أبواب الفقهية بالدقة منشأها ماذا؟ جذرها أساس عقائدي، يعني ماهيتها لها وجود عقائدي. أنا وأنت يا علي أجيرا هذه الأمة، فمن مانعنا هجرة غير المودة والولاية، فعليه لعنة الله. أنا وأنت يا علي أبو وعد الأمة، صلة الرحم فقهية، أعظم رحم يؤمن به القرآن منه رحم النبي، إلا المودة في القربى. وقرباك أنت أيها المكلف من؟ قرب سيد الأنبياء. محبتك، انتماؤك، ارتباطك بقرب النبي وهي أعظم رحم، يجب أن يكون أعظم من ارتباطك برحمك أنت نفسك أيها الإنسان. الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، صلة الرحم، أي رحم أعظم أمر الله بصلتها؟ صحيح أب ولدك، بس أب هداك أعظم، الأبوة الروحية. أنا وأنت العلي أبو وعلي الأمة، من بعد الروح المعنوي من البدني فقط. وهلم جرى، ففي الحقيقة الفقه في الفروع انعكاس لنظام العقائد بعبارة مختصرة. وأي فقيه وفحل من فحول الفقه يلتفت إلى الجذور العقائدية لكل باب فقهي ينضبط عند ذلك الباب أكثر. لما؟ لأن الجذور العقائدية للباب الفقهي هي في الحقيقة أصول، كما يقول لها المحقق الحلمي والقدماء، أصول المذهب وقواعد المذهب الذي ينضبط ذلك الباب الفقهي الفرعي به. سيد الأنبياء يقول للمسلمين: أتيتم من الجهاد الأرزاق وبقي عليكم، يعني جعل النبي الجهاد طبقات، جهاد فقهي وفي جهاد أخلاقي وفي جهاد عقائدي، أكبر وكبير وأوسط وسيط صغير وأصغر. يعني هذا الجهاد الذي هو سفك الإنسان لدم مهجته في سبيل الله حسب بيان سيدنا أصغر الجهاد. الله أكبر، أصغر الجهاد. الصغير ما هو؟ البسيط ما هو؟ الأوسط ما هو؟ الكبير ما هو؟ الأكبر ما هو؟ طبقات حسب بيان سيد الأنبياء. فلعب كل باب فقهي يعطى بعد عمق غور عقائدي. ذلك بعد الجذر العقائدي هو أصلا لهذا الباب الفقهي، ينظمه يهيمن عليه. هذا هو أحد معاني أعرض الروايات والخبر على محكمات الكتاب ومحكمات، أحد معاني، أقول لا أقول كل معاني، أحد معاني عرض الروايات والأخبار على محكمات الكتاب والسنة هذا معناه. تعرض كما هو دائما محقق الحلي، لاحظوا الشرعية مفيد في المقنعة، الطوسي في المبسوط والخلاف والنهاية، المرتضى في الانتصار، ابن يدريس في الشرعية، هذه كتب القدماء لاحظوها، ابن براج في المذهب، إلى أصول المذهب، أصول الأحكام، قواعد المذهب، إن جعلوها ميزان. أعظم المدارية يجعلوها من أن الطريق يوصل بالصحة والضعف، يهتمون في هذا الجانب في الطريق هذا، لكن ليس بأهمية ماذا؟ المضمون، بعرض المضمون على أصول ثوابت ما يعبر عنه بفلسفات التشريع، فقه المقاصد مثلا، أو عظم روح الشريعة مثلا، صاحب الجوانب في موارد هذه الرواية مخالفة روح الشريعة، شو القصة؟ بدأ في أن بدل الشريعة وأن الروح للشيطان بدل وأن في لباس البدن وفي روح الشريعة وهو الجهات الدستورية القواعد الدستورية. هذه العبارة موجودة في جواب كثير، روح الشريعة، روح كذا أحكام، روح شنو؟ المقصود أيام ما كان كذلك مبحث المذاق والذوق. فإذا هذا المنهج التفتنا إليه أنه منهج القدماء ومهم، نلتفت إلي النكتة. أي نكتة؟ نكتة أن الوصية ظاهرها فقهي، باطنها شنو؟ تأويلها، غورها، عمقها عقائدي. يعني هذا الذي يرد في القرآن قاعدة الاعتبار أن في قصصهم لعبرة، أي في القصص عندنا لا قاعدة عامة في الاعتبار في القرآن، ضرب الله لكم الأمثال. شنو الآية الكريمة؟ أمثال. هي أصل البحث القرآني كله أمثال، حتى الأحكام الفقهية أمثال للأحكام العقائدية. مثل يعني جسر تعبر منه إلى ما هو أهم. لما معطلت القصص قاعدة الاعتبار في القرآن في تفسير القرآن ما غير مخصوصة بقصص الأنبياء أو الأنبياء، حتى ما ليس بقصص، حتى باب الأحكام في القرآن، باب التاريخ في القرآن، أبواب متعددة في القرآن كلها بالدقة أمثال. مثلا ماذا؟ يعني الغرض وراءه، أي مثل هذا ما مثل يعني تعبر منه إلى مراء. إن في ذلك شوف القاعدة العامة التي لا تتضيق بالقصص القرآني بكل ما في القرآن، إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. طلعوه العين إن في ذلك لعبرة للمؤمنين، يعني كل ما في القرآن في اعتبار أعبر منه إلى مورا.
إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار،
أولي الأبصار بصيرة. قبل شنو الآية هذه؟ نفس الآية
حتى
عالم الخلق، يعني حتى عالم المعارف. نعم، فلاحظ العبرة والاعتبار لأولي الألباب، هذا غير مخصوص غير مضيق فقط بماذا؟ بالقصص. نعم القصص القرآني عبرة، يعني أعبر من عنده تجاوز، بل في بيان آخر في القرآن الكريم فاعتبروا إيه قبل شنو الآية مثلا؟ إلى الاعتبار أوضح يعني الناس. هذا في خصوص القصص، نريد غير قصص، نريد ما يعمم أن كل ما في القرآن عبر لما وراءه. جيد، غير نريد أعم. نعم. على كل العبرة والاعتبار في القرآن إذا دققنا فيه لأولي الألباب أولي الأبصار، العبرة والاعتبار، سنجد أن القرآن دي قاعدة حاكمة على كل الأبواب. كما بين في بيانات أهل البيت عليه السلام أن القرآن نزل بثمان أبواب، أمثال وحكم وقصص وعظة و لكن بالدقة هذا بنظرة صحيح، بنظرة أخرى في قاعدة أخرى يلتزم كل شيء له تأويل إليه عبرة مآل وراءه. وما يعلم تأويله. اللطيف أن في بيانات عندك حتى المحكم له تأويل، يعني تأويل له شيء وراءه يجب أن تعبر منه إليه. قاعدة الاعتبار والعبراء محكمة على كل أبواب القرآن. لو استخرجنا مجموع الآيات الآمرة بمطلق العبرة والاعتبار، ليس في خصوص. ماذا؟ ليس في خصوص القصص. إذا تمت دي القاعدة، هي قاعدة قرآنية عظيمة جدا، عظيمة ومهمة، ربما بهذا البيضة لن يذكرها في قواعد علم التفسير في بدايات السنين التي بدأناها في بحث التفسير، لكن الآن لابد أن نركز عليك البيضة. هذه القاعدة جحفلية مهمة، تضاهي ترادف قاعدة التأويل لكل القرآن، وتثمر لدينا في المقام. ما الذي تثمره في المقام؟ أن حتى الأبواب الفقهية لها ماذا؟ عبر وراءها. عبر وراءها هي الجذر العقائدي لها. لذلك مر بنا مرارا كرارا أن علماء، أن الأئمة، أن الوحي القرآني والنبي وأهل البيت وعلماء الإمامية كذلك ماذا؟ يعني تبعا للوحي والنبي وأهل البيت علماء الإمامية يستدلون ببراهين فقهية قانونية على أمور عقائدية. ما المناسبة؟ أو ليس أو بل واو واو. وكذلك يشرحون أمور عقائدية صعبة بلغة فقهية قانونية، كيف يصير؟ تفتشوا. كثير في القرآن الكريم يفسر أسرار عقائدية بلغة ماذا؟ فقهية، بلغة القانون الفقهي، شرحا تصورا وبرهانا وتصديقا كلا البعدين. وهذه لغة يفهمها البشر أكثر من اللغات العقلية صراحة. عموم طبقات البشر العاديين يفهمون اللغة الفقهية القانونية، دققوا، في شرح أسرار العقائد أكثر مما يفهمون بلغة العقل الجاف أو حتى بلغات أخرى. هذه نقطة جدا مهمة. أظرف القضايا العقائدية يمكنك أن تشرحها تصورا وتقيم الدية عليها برهانا بلغة فقهية قانونية، إذا أتقنت كيف تعبر من الباب الفقهي إلى فلسفات تشريع الباب الفقهي. المنهج يا أخوان، هذا كل منهج أصلا. منهج في الاستنباط الفقهي ومنهج في الاستنباط العقائدي. كثير رادوا يفهمون ما هو معنى العصمة في العصر باللغة العصرية، البورصة العصرية الحالية. أحد المفردات العصرية الحالية لفهم معنى العصمة وضروره العصمة قانون الفيتو الموجود في مجلس الأمن. سكيف هذه الشرح الطويل. أصلا نفس قانون الفيتو برهان التصديقي وشرح تصوري لمعنى الإمامة وضبط الإمامة. فالبيت ما يعني ما في دولة معصومة من ماذا؟ الفيتو هو مقابل ماذا؟ حق النقض. يعني أي دولة عظمى ممكن أن تخطأ أو تزل، يجب أن يوقف أمامها بالفيتو. طبعا إذا كانت دول العظمى، النخب العظمى المضمن بضمها، هي متقن بالعصمة أنفسها، تتحصن بالفيتو صيانة على عدم العصمة. يعني العصمة ضرورية لمطلق الاختيار، ما يمكن دققه، ما يمكن اعطاء مطلق الاختيار لغير المعصوم. كل غير معصوم يمكن يا لا يكون راشدا، يحتاج الى ماذا؟ قيم فوقه او عليه. شوف فلسفة قانون الفيتو يبين لك ضرورة العصمة ما هي معناها بلغة عصرية، بحث عقائدي معقد لكنه بلغة قانونية وضعية بشرية تقدر تشرحها. هذا المنهج جدا مهم ان اعتمد شرح المباحث العقائدية. بعد ما يجي واحد يقول لك غلو، واحد يقول لك بلو، واحد يقول لك افراط، واحد يقول لك خرافه، يا اخي لا خرافه ولا غلو. هذه لغه قانونيه عصريه الكل يفهمها ولا ما يفهمها. ما يحتاج بيك الفاظ كلاميه والفاظ مثلا تأويليه، لا اجيب لك الالفاظ العصريه في المزاد العصري البشري الثقافي. اكثر من هذا زيد بعد، لا خد بشر مو مجانين بعد الموجودين مو مهلوسين. هذا حي جدا انصافا نجاح موفق في الارشاد الديني اذا انت تبعه. لما تبعها القرآن واتبع سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم وهم مهم من القرآن، واتبع أهل البيت عليه الصلاة. لغة الفقه والقانون شرحا تصورا وتصديقا وبرهانا، بس يحتاج لك ماذا؟ يحتاج لك تضلع من الفقيه أن يكون فقيه ومتكلم. رحمة الله على الشيخ جعفر القرآن كاشف الغطاء في كتاب من هذا المشهد وفق أكثر من عرفاء الشيعة في هذا الجانب، ميز بين الشفيع والشريك. شو عرفانية، شو بنت الوهابية، شو بلغة فقهية جابها وببرهان فقهي في منهج الرشاد. كبار عرفاء الشيعة مذكور عنهم صدرا عن صدر شفاها عاجز عن حل مشكلة الشفيع. الفرق بين الشفيع والشريك، ما الفرق بين الوسيلة والشريك؟ الشيخ جعفر بينها تصورا برهانا بلغة فقهية في منهج الرشاد. فمقصود إذا هذا المنهج مهم جدا لو وفق الإنسان إليه. وصلى الله على محمد وعلى الطالبين.